الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم اغفر لنا وتب علينا، وعافنا واعف عنا، وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة، وانصر الإسلام والمسلمين، وعجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم ارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد، اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته، وعطف قلبه علينا، وداونا بنظرة منه يا أرحم الراحمين، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم ربنا إلهنا مولانا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من أحبابك المقربين. اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى بحرمة القرآن وحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث آخر قال عليه السلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن من تعمد عليه الكذب فهو من أهل الكبائر، ظالم فاسق فاجر، يستحق أن يعذب في جهنم، يستحق أن يعذب في النار. فمن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يستفتى ولا يؤتمن، هذا لا يستفتى ولا يؤتمن. من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله تعالى. فالكذب على رسول الله ذنبه أكبر وأعظم من الكذب على غيره من المخلوقين. فلو كذبت علي عليك معصية، لكن لو كذبت على رسول الله المعصية أكبر. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع، منه ما يوصل إلى حد الكفر ويخرج من الإسلام. ومن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى حد الكفر فهو فاسق من أهل الكبائر، فهو فاسق من أهل الكبائر. يعني من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إن لم يكن قد وصل إلى حد الكفر فهو فاسق ملعون، فهو فاسق ملعون. وإلا فلماذا هدده الرسول بالنار؟ لماذا هدده الرسول بجهنم؟ قال عليه السلام: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. يعني يستحق أن يدخل جهنم فيعذب فيها والعياذ بالله. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب من كبائر الذنوب. والكذب على الرسول أشد إثما كما قلنا، وأعظم ذنبا من الكذب على غيره من المخلوقين. من هنا يجب علينا أن نحذر من المنكرات ومن الكلمات المخالفة للشرع التي تنتشر بين الجهال، وهي كذب على الله، وكذب على رسول الله، وكذب على دين الله. والأكاذيب والأباطيل كثيرة جدا. ونحن اليوم في أيام قريبة من ذكرى عظيمة، ألا وهي ذكرى الإسراء والمعراج. وفي مثل هذه الأيام يلهس ويلهج بعض القصاصين الكذابين بحكايات ليست من الدين، بحكايات هي من الخرافات، من الأباطيل والأداسيس، من الفساد والكذب. من هذه الأكاذيب، من هذه الأباطيل، ما يقوله بعض خطباء الجمعة، خطباء جمعة؟ نعم، ما يقوله بعض خطباء الجمعة وفي بعض الاحتفالات، وما يسمى الموالد، يكذبون على الله وعلى رسول الله وعلى ذكر الإسراء والمعراج وعلى جبريل عليه السلام. فيقولون، وهذا كذب وافتراء، يعني هنا الآن انتبهوا، بدأنا نحذر من بعض هذه الأكاذيب التي هي كذب على الدين، على الله، على الرسول، التي هي مخالفة للإسلام. ماذا يقولون؟ يقولون: وصل الرسول في المعراج إلى مكان في السماوات العلا، أزيحت الستارة، دخل فرأى ربه واجتمع به هناك. هذا تكذيب للقرآن وكذب على رسول الله، وهذا يدخل تحت الوعيد ويدخل تحت التهديد الوارد في القرآن والحديث. هذه الكلمة تكذيب للدين وتشبيه لله بخلقه. أولا فلنفهم المقصود من المعراج. ما هو المقصود من المعراج؟ خلينا ننتبه ونفهم المسائل واحدة واحدة. المقصود من المعراج أولا هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على العجائب من مخلوقات الله في العالم العلوي. هذا المقصود من المعراج. كيف عرفنا؟ اسمعوا إلى قول الله عز وجل: لنريه من آياتنا. الله ماذا قال؟ لنريه من آياتنا. ما قال ليصل إلى مكان نحن فيه، لا، ما قال ليصل إلى مكان ليجتمع فيه معنا، ما قال، بل قال لنريه من آياتنا. الآيات يعني العلامات العظيمة العجيبة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل. هذا المقصود من المعراج. العروج معناه الصعود. الرسول عليه الصلاة والسلام إسراؤه كان في الأرض على البراق، والبراق دابة من دواب الجنة، وأما المعراج فكان من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى أن وصل إلى الجنة. والمعراج معناه الصعود. مد له صلى الله عليه وسلم مرقات، شيء يشبه السلم، له درجة من ذهب ودرجة من فضة. صعد النبي، ركب عليه، صعد عليه، ثم طوي به في لحظات قليلة فقطع هذه المسافات البعيدة. هذا معنى العروج، يعني الصعود. فالمعراج المقصود منه هو تشريف الرسول، تكريم الرسول بأن يرى العجائب من مخلوقات الله في العالم العلوي. هذا المقصود من المعراج. الله قال في القرآن: لنريه من آياتنا. إذن الآن فهمنا ما هو المقصود من المعراج، أو بينا ما هو المقصود من المعراج. والآن انتبهوا أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلع إلى السماوات العلى، يعني طلع إلى أين؟ إلى مكان، والله موجود بلا مكان، والله موجود بلا مكان، السماوات مكان، والنبي هو الذي كان في مكان، أما الله لا مكان له. الله منزه عن الجهة والمكان. فإذا قيل لك قال الله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالجواب عن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. عند بعضهم من حديث ابن عباس وعند بعضهم من حديث عائشة رضي الله عنها رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو جبريل، ثم دنا فتدلى هو جبريل. فالدنو الاقتراب بالحس والمسافة والمكان إنما كان بين جبريل ومحمد عليهما السلام، وليس بين الله ومحمد، وليس بين الله ومحمد. ثم في هذه الآيات أليس الله يقول وهو بالأفق الأعلى؟ يعني مكان مين وهو؟ يعني جبريل، فجبريل ملك والملك له مكان. إذن هذه الآية الكريمة ثم دنا فتدلى يعني جبريل، الدنو والتدلي كان بين جبريل ومحمد عليهما السلام وليس بين الله ومحمد. ثم من الذي عرج به إلى السماوات العلى؟ رسول الله أم نحن؟ رسول الله. فهو إذن أدرى منا وأعلم بما حصل، أليس هكذا؟ بلا شك هو أدرى منا وأعلم بما حصل معه هناك. إذن في البخاري ومسلم وعند البيهقي أنه فسر هذه الآية أنه يعني الرسول كما بينا صلى الله عليه وسلم، فسر هذا الدنو والتدلي بين جبريل وبينه عليهما السلام فقال هو جبريل. مين اللي عم بيقول؟ الرسول هو جبريل. إذن ثم دنا فتدلى ليس معناها أن الله اقترب من محمد بالحس والمسافة والمكان، تنزه الله عن ذلك، بل معناها أن جبريل من شدة شوقه واشتياقه للنبي، مع أنه كان معه، مع أنه كان معه، لكن لما وصل إلى ذلك المكان من شدة شوقه للنبي اقترب منه، دنا واقترب من الرسول حتى صار بينهما قاب قوسين أو أدنى، يعني مسافة ذراعين بل أقرب، أو أدنى بل أقرب. هذه المسافة بين من ومن؟ جبريل ومحمد، وليست بين الله ومحمد. وهنا انتبهوا جيدا، فمن نسب المكان لله أو فسر هذه الآية عن الله ومحمد بزعمه بمعنى المكان والحس والمسافة، قول له على زعمك قبل أن يخلق السماء أين كان؟ هؤلاء المجسمة الذين يقولون الله يسكن السماء، قول لهم يقول الله في القرآن الكريم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السماء يوم القيامة تتشقق تلف وتفنى. فإن كان الله يسكنها بزعمهم ماذا يقولون عن الله؟ أيلف فيها؟ أيفنى معها؟ أتزول به؟ تنزه الله عن ذلك. ويقول الله في القرآن ونفخ في الصور، البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر من الله، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني الإنس والجن والملائكة والبهائم يصعقون يموتون عند تلك النفخة، عند النفخة الأولى. فصعق من في السماوات، فاللي بيقول الله بذاته في السماء فليجب عن هذه الآية، هل يزعم أن الله يصعق في جملة الذين يصعقون؟ تنزه الله، تنزه الله عن ذلك. واسمعوا وانتبهوا، من زعم أن الله تعالى بذاته في السماء أو أنه يسكنها أو أنه يجلس على العرش. قولوا له قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق العرش هل كان بزعمك فيها أو على العرش؟ لا، إذن على زعمك بعد أن خلقهما صار فيها أو عليه، وهذا تغير. وأكبر علامات الحدوث هو التغير، أكبر علامات الحدوث هو
تغير.
يعني عم بيقول الله متغير يعني مخلوق، المتغير حادث مخلوق. فمن زعم أن الله تعالى سكن السماء بعد أن خلقها أو جلس على العرش بعد أن أوجده فقد جعل الله متغيرا، فقد جعل الله متغيرا، والمتغير يحتاج لمن يغيره، والمتغير شو؟ يحتاج المتغير يحتاج لمن يغيره، والمحتاج عاجز. المحتاج لا يكون إلها، المحتاج لا يكون خالقا. إذن ثبت عقلا وشرعا أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، منزه عن الجلوس والقعود. فمن الكذب على الله ومن الكذب على رسول الله ومن الكذب على الدين ومن الكذب على الإسراء والمعراج قول بعض الجهال إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان ينتهي إليه وجود الله، هذا معناه أن الله جسم، ومعناه أن الله حجم، ومعناه أن الله له مكان، ومعناه أن الله مخلوق، ومعناه أن الله محتاج، ومعناه أن الله عاجز، ومعناه أن الله تعالى غيره أوجده. لأنه اللي بيكون له مكان ما بيكون هو الخالق، بيكون هو مخلوق، لأنه محتاج للمكان، والاحتياجية تنافي الألوهية. هذه واحدة. اثنين، من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الكذب على الإسراء والمعراج قول بعض القصاصين الكذابين المحرفين المشعوذين، وهذه موجودة عندي في شريط لأحد أدعياء المشيخة في خطبة جمعة قالها، اسمعوا إلى الكفر العجيب. على زعمه قال لما كان النبي ليلة الإسراء والمعراج في السماوات وصل إلى مكان أزاح الستار وأراد أن يدخل رأى الله يصلي، فقيل له قف فإن ربك يصلي الآن. أعوذ بالله من الكفر العجيب. ثم ماذا قال هذا الخطيب؟ هذا مدعي الإسلام، مدعي المشيخة، مدعي العلم. ماذا قال؟ قال طوبى لك أيها المصلي فأنت في صف الله، الله يصلي والنبي يصلي والملائكة يصلون وأنت تصلي. انظروا إلى الكفر العجيب، تشبيه لله بخلقه، تشبيه لله بخلقه. هذا الرجل كيف يرد عليه؟ الجزء الأول ردينا عليه، نسبة المكان لله لما جعل الله تعالى في مكان وأزيحت الستار، هذه المسألة ردينا عليها هلا باختصار، هذا رد مختصر. وإلا فأدلة أهل الحق كثيرة جدا، يعني لو بدنا نعمل 100 مجلس، وأعني ما أقول، فقط في تنزيه الله عن المكان نستطيع. أدلة أهل السنة كثيرة جدا. لكن الآن نرد على المسألة الثانية في هذه الكفرية، شو هي؟ عزام يصلي، فنحن نصلي لله على زعمه أنه الله عم بيصلي، نحن نعبد الله ونحن نصلي لله. هذا الجويهل الذي يقول الله يصلي بزعمه، لمن يصلي؟ من يعبد بزعمه؟ إذن هو مأمور لغيره، والمأمور من غيره لا يكون إلها، والمأمور من غيره لا يكون إلها. فعلى زعمه جعل الله تعالى مثلنا، جعل الله تعالى يعبد غيره بزعمه، جعل الله يصلي لشيء أو لأحد بزعمه، وتنزه الله عن ذلك. اتصلت به امرأة وقالت له: ابنتي تقول كلامك هذا باطل، فالله ليس كمثله شيء، والله منزه عن الجسم. والصلاة يا إخواني ويا أحبابي التي هي أركان، ومن جملتها القيام، ما هيك؟ والركوع، يعني شو؟ حركات وسكنات وانتقالات وتغير وأقوال وأفعال، وأقوال وأفعال. فإذا وصف الله بصفات كل الخلق، وصف الله بصفات المخلوقين. وأبو حنيفة يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هو أبو جعفر نقل هذا عن أبي حنيفة، أبو حنيفة قال ذلك، وأبو جعفر الطحاوي بعده. فأبو جعفر رحمه الله نعم قال هذا، لكن قبله قاله أبو حنيفة. نعم، فأبو حنيفة رحمه الله يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأبو حنيفة من التابعين، أخذ العلم عن 96 تابعي، اجتمع بسبعة من الصحابة. أبو حنيفة بحر من بحور العلم، يقول: ومن وصف الله بمعنى بصفة من صفات البشر من صفات المخلوقين فقد كفر. هذا الرجل وصف الله بصفات المخلوقين، الجسم والمكان والحركات والسكنات والانتقال والتغير والتطور والتبدل والاحتياج والضعف والعجز والحاجة، وأنه يعبد شيئا أو أحدا بزعمه. هذا تغير ذكرني. فالحاصل الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل ذلك، فقال: ليس كمثله شيء. ردت عليه هذه المرأة بهذه الآية، تعرفوا هذا الجهول، تعرفون بماذا احتج على زعمه؟ قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. شوفوا الجهل، شوفوا الجهل، شوفوا التحريف للقرآن. شو معنات لما بنقول الله يصلي على محمد أو اللهم صل على محمد؟ شو معناتها؟ ذب محمدا شرفا وتعظيما، مش معناته الله يقف وجسم ومكان ثم يكبر ويقرأ ويتحرك ويسكن وينتقل ويتغير. لا 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 لا، معناه اللهم، نحن إذا قلنا اللهم صل على محمد يعني اللهم زد محمدا شرفا وتعظيما وقدرا ومهابة ورفعة وعلوا في مقامه ودرجاته. الصلاة في اللغة العربية لها عدة معاني، من معانيها تأتي الدعاء بخير، الدعاء بخير، ما شرط هذه الحركات والأفعال والأقوال المعهودة، ما شرط. فإذا هذا الجاهل احتج بزعمه بالآية فحرف معناها، فحرف معناها واحتج بآية أخرى بزعمه. شو هي الآية الثانية؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني بزعمه الله يقف إماما والملائكة خلفه. شو معنات هو الذي يصلي عليكم؟ ينزل الرحمة الخاصة على أتقياء أمة محمد، هذه معناتها، ينزل الرحمة الخاصة على أتقياء أمة محمد، هذا معناتها. اللهم صل على محمد، بينا معناتها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، مش يعني الله بيوقف إمام والملائكة وراه وبيصلوا تنزه الله. الملائكة يطلبون من الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، يعني يدعون الله يطلبون. هذا معنى الآية. وهذا المحرف المزور المزيف كفر وكذب القرآن ليحتج بكفره، يعني ازداد كفرا إلى كفره، لأنه وقع في الكفر الأول ثم أراد أن يغطي كفره بالقرآن، هذا زيادة في الكفر. إذن هذا من الكذب على الإسراء والمعراج، هذا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن الرسول هو قال: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار، وهو قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ومن الكذب على الرسول ما قاله بعض أدعياء المشيخة. واحد إجا على بيروت سؤال عزعمه، قال: النبي ليلة الإسراء والمعراج استوحش، أعوذ بالله، الملائكة معه والأنبياء يستقبلونه وهو في السماوات العلى ويستوحش. ما هذه السخافة؟ فسؤال هذا الجاهل، قال: لما كان في السماوات ليلة المعراج استوحش. شوفوا الكفر العجيب. قال: فكلمه الله بصوت أبي بكر ليؤنسه، شبه الله بأبي بكر الصديق. هذا واحد اسمه رجب ديب، هذا شبه الله بأبي بكر الصديق، قال: فكلمه الله بصوت أبي بكر. قالوا: الرسول في السماوات استغرب انه هو في السماء، وين أبو بكر؟ وين أبو بكر؟ قال: شو كأنه عم بيحكي شي مسرحية يا زعمه. انظروا إلى السخافة، جبريل معه والملائكة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله في السماوات، والأنبياء يستقبلونه ويدعون له بخير، ويستوحش. ما هذا الكذب؟ يدخل الجنة ويستوحش؟ قال عزعمه: فالله كلمه بصوت أبي بكر ليؤنسه، والله ليس كمثله شيء. الحرف والصوت واللغة صفات أزلية أبدية أم مخلوقة؟ مخلوقة. متى وجدت؟ عندما وجد من يتكلم بها. وأول من تكلم بالحرف والصوت واللغة هم الملائكة، ثم إبليس، ثم آدم. ثم آدم. هؤلاء أول من تكلم بالحرف والصوت واللغة. إذن هذه الصفات صفات مخلوقة، هذه الصفات صفات مخلوقة، فمن اتصف بها ماذا يكون؟ مخلوق. يا أخواننا، الصفة المخلوقة من اتصف بها ماذا يكون؟ مخلوق. إذن الله منزه عن الحرف والصوت واللغة، هو متكلم بكلام أزلي أبدي، منه حرف ولا صوت ولا لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين. ومن الأكاذيب والافتراءات والأباطيل والأراجيف على الإسراء والمعراج، اسمعوا وانتبهوا، قول بعض الكذابين الدجالين أيضا، قال: الرسول ليلة المعراج وصل إلى مكان رأى فيه ستار بردين، ثم أزاح الستار ودخل فرأى الله، فجلس هناك وصار بينه وبين الله والملائكة حوار التحيات على زعمهم. وهذا كذب وافتراء، لأنه أصلا التحيات متى علمها جبريل للنبي؟ في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، يعني ليس في الليلة، إنما في غد تلك الليلة. فمعناته هذا الكلام كذب، هذا افتراء، وهذا نسبة المكان إلى الله. فالتحيات اللي بنقراها بالصلاة منها حوار بزعمهم دار بين الله والنبي والملائكة في مجلس، تنزه الله عن ذلك. وإن احتج هؤلاء المشبهة المجسمة بقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لأن المشبهة بيحتجوا بهذه الآية عزعمون، شو بتقولولن؟ تقولون لهم: قال الإمام الفقيه المشهور إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الشامل في أصول الدين، في كتابه الشامل في أصول الدين، يقول هو جبريل أو الملائكة. هذا معناه أأمنتم من في السماء، يعني هذا تخويف لكفار مكة للمشركين. شو يعني؟ معناته يا كفار مكة، يا من كذبتم محمدا ولم تؤمنوا به، هل تأمنون جبريل الذي يسكن السماء والذي مقره السماوات عند العرش؟ جبريل مقره هناك. لو أمره الله أن يخسف بكم الأرض كما فعل بقرى قوم لوط، وجبريل لو أمره الله لفعل بكم ذلك، هل تأمنون جبريل الذي في السماوات أن يخسف بكم الأرض لو أمره الله؟ هذا معنى الآية: أأمنتم من في السماء، يعني جبريل أو الملائكة. هذا معنى الآية، مش معناتها الله يسكن السماء. شو قلنا بالبداية؟ السماء مخلوقة وإلها بداية وتفنى، والله أزلي أبدي ومنزه عن المكان، ومنزه عن المكان. ومين كمان قال إنه معناتها جبريل أو الملائكة؟ الرازي في تفسيره، يعني إمام الحرمين. وهذا إمام الحرمين لقب بهذا اللقب لأنه أقام في مكة والمدينة مدة وانتفع الناس بعلومه، فصار اسمه إمام الحرمين، يعني حرم مكة والمدينة. بكتابه الشامل في أصول الدين يقول هذا، وكذلك الرازي في تفسيره يقول إن معنى الآية جبريل أو الملائكة. فإذن أأمنتم من في السماء ليس معناها أن الله يسكن السماء، وليس معناها أن الله في السماء بذاته، فالسماء تفنى والذي له مكان محتاج، نحن كل واحد منا بحاجة للمكان اللي هو فيه، فلو كان الله تعالى في مكان لكان محتاجا لهذا المكان، والمحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. فالحاصل هذا الكلام كذب وافتراء، أنه الله له مكان ووصل الرسول لعنده وصار حوار بين الله والملائكة وجبريل، فكان خلاصة هذا الحوار هو التحيات يلي بنقرأها بالصلاة. هذا كذب وافتراء، كذب وافتراء. ويدخل أيضا في الكذب على رسول الله من كذب على الرسول في المنام. شو يعني؟ كيف يعني؟ يعني إجا واحد قال أنا رأيت الرسول في المنام فقال لي افعل كذا وكذا، وهو لم يرى الرسول. أو قال لي الرسول قل لفلان يفعل كذا، هو ما شاف الرسول بالمنام ولا قال له قل لفلان يعمل كذا، هذا يكون كذب على الرسول. وهنا انتبهوا معي، الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في المنام لا يقول إلا الحق، يعني الرسول في المنام لا يقول قولا يخالف شرعه الذي قرره قبل أن يموت. الرسول في المنام لا يقول كلاما مخالفا للشرع. فانتبهوا معي، قد يجي واحد محتال، واحد دجال، واحد كذاب، واحد مفتري، واحد بده مصاري، واحد بده الشهرة، واحد بده الناس تحبه، بده الناس تعتقد فيه الصلاح، أو واحدة كذابة محتالة واحد يخطبها بتجي لعنده مشان تحببه فيها، تقول له أنا شفتك الليلة مع الرسول، وهي ما شافت الرسول، تكذب لأجل أن يتقرب منها هذا الرجل. بعض الناس يفعلون ذلك من الرجال أو من النساء، همهم المال أو الشهرة أو الدنيا. هؤلاء خبثاء فساق من أهل الكبائر. هذا يدخل في معنى الكذب على رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في المنام لا يقول إلا الحق، لا يقول ما يخالف شرعه الذي قرره قبل وفاته. فالذي يرى الرسول في المنام ليحمد الله، الذي يرى الرسول ليحمد الله وليشكر الله على هذه النعمة، لا يكذب، لا يزيد، لا يحرف، لا يبدل، لا يغير. بيجي واحد عند واحد بيقول له شفت الرسول بالمنام عم بيوصيك فيني، أحيانا بيكون عم بيكذب. شو يعني عم بيوصيك فيني؟ واحد اسمه حازم أبو غزالة بالأردن راعى المدينة المنورة، بعده أول يوم واصل اجتمعوا التجار والأغنياء، قام شو قال له لواحد تاني يوم بعده معرف عليه بالليلة هيدي، تاني يوم قال له شفت الرسول بالمنام عم بيقول لك تعطيني 40,000 دينار. قال له بيأمرك الرسول تعطيني 40,000 دينار. شو قال هذا التاجر؟ قال هذا متى عرفني؟ الليلة عرفني. كيف يقول الرسول يأمرني بكذا؟ ما صدقه هذا التاجر، هو غني هذا التاجر لكن ما صدقه، ما أعطاه. هذا دجال كذاب. واحد في دمشق اسمه عبد الله الداغستاني جاء إلى واحد من أتباعه، هذا يدعي التصوف وهو جاهل سخيف كذاب دجال، قال له لواحد من أتباعه قال له رأيت الرسول في المنام يأمرك أن تزوجني ابنتك. وهذاك بنت ابنته صغيرة وجميلة. فشو قال هذا الأب الرجال؟ قال أنا لا كلام لي بعد كلام رسول الله، صدقه. قام راح هذا الرجال عند بنته قال لها يقول الشيخ كذا وكذا. قالت يا أبي أنا لا كلام لي بعد كلام رسول الله، فزوجه إياها. بعد سنة رماها، قال جاء الإذن بتطليقها. الكذاب الدجال قال جاء الإذن بتطليقها، رماها بعدما أخذ منها بغيته دجال. وهنا في بيروت حصل، وفي بعلبك حصل. بعض الناس يكذبون يقولون رأيت الرسول في المنام قال لي كذا، وهو لم يقل بل ولم يرى. فانتبهوا، من رأى الرسول في المنام ليحمد الله ولا يكذب، لا يزيد ولا ينقص ولا يحرف. وهون فائدة، أن من رأى الرسول في المنام له البشرى بحسن الختام. من رأى الرسول في المنام يموت على الإيمان، من رأى الرسول في المنام يدخل الجنة. وهنا تنبيه، الرسول لا يرى في المنام بصورة امرأة، لا يرى في المنام بصورة امرأة، لا يرى، هذه انتبهوا لها. يعني قد يرى في المنام بهيئة شاب بلا لحية، هذا بيكون على غير صورته الأصلية، وعند جمهور العلماء تثبت الرؤية وتثبت البشرى. قد يراه بهيئة طفل وعند جمهور العلماء تثبت له الرؤية والبشرى. قد يراه بهيئة عجوز ولحيته بيضاء، قد يحصل هذا على غير صورته الأصلية، لكن عند جمهور العلماء تثبت له الرؤية والبشرى. أما بصورة امرأة لا يرى في المنام، لا يرى في المنام. وهنا تنبيه آخر، يجوز، انتبهوا واسمعوا واحفظوا، يجوز لمن رأى الرسول في المنام أو لمن كان منسوبا للرسول، يجوز له أن يدعو بحسن الختام. يجوز، لأن بعض الدجالين، بعض الناس كفروا. شو قالوا؟ أنه هذا شايف الرسول بالمنام يعني حيموت على الإيمان، كيف عم بيقول اللهم أحسن ختامي؟ إذن كفر، هم كفروا، هم كفروا، هؤلاء الحمقى الغوغاء. قال يي هذا منسوب، كيف عم بيقول اللهم أحسن ختامي؟ يي هذا شايف الرسول بالمنام، كيف عم بيقول اللهم أحسن ختامي؟ كفروه، هم كفروا. مين أفضل الخلق وأشد خلق الله عبادة لله وتمسكا بدين الله هو الرسول، ولا يخشى عليه من سوء الخاتمة بالمرة. مع هذا كان كل يوم في صلاة الفجر في دعاء القنوت يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وهو رسول الله. كيف إذا أنت شفت الرسول أو أنا شفت الرسول على زعم هؤلاء الحمقى لا يجوز أن ندعو بحسن الختام أو بالهداية؟ هذا تحريف للدين، هذا خلاف الدين، خلاف الشرع. قالوا هذا كفر، كيف يقول اللهم أحسن ختامي؟ هم كفروا، هؤلاء هم كفروا، لأنهم كفروا هذا المسلم بلا سبب، بل كفروه لخير فعله، كفروه لعبادة لطاعة فعلها. هذا الدعاء مطلوب. في الفاتحة ماذا نقرأ فيها؟ اهدنا. الرسول كان يقرأ الفاتحة في كل صلاة، وكم كان يصلي الرسول في الليل والنهار وفيها هذا؟ إذن كيف يكفر هذا المسلم لأنه رأى الرسول في المنام ودعا بحسن الختام؟ فإذن يجوز لمن رأى الرسول في المنام أن يدعو بحسن الختام: اللهم أحسن ختامنا وأكرمنا برؤية حبيبك محمد، اللهم أرنا وجهه في هذه الليلة وأسمعنا صوته وأمدنا بمدده وانفعنا ببركاته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، اللهم أرنا وجه نبيك صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، اللهم اجعلنا معه في الفردوس الأعلى، واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. هللوا وصلوا على النبي.